أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في نشأة المجتمع الرأسمالي وانطباق المادية التاريخية على هذا المجتمع، على كيفية نشوئه. قال سيد الشهيد: وأخيرا وجد المجتمع الرأسمالي. الآن السؤال: ما هي العوامل الأولية التي أدت إلى نشوء المجتمع الرأسمالي؟ لأنه نحن وصلنا إلى المجتمع الإقطاعي، والناس الآن يعني المجتمعات يحكمها طبقة الإقطاعيون، وهناك طبقة أخرى وهم الفلاحون. فبعد ذلك وفق قوانين، لابد أن يكون وفق قوانين الديالكتيك، يحصل صراع بين هاتين الطبقتين، فتنشئ طبقة جديدة. هذه الطبقة الجديدة طبعا تبعا هذا النشوء تبعا لوجود وسائل إنتاج جديدة. هذه الوسائل إنتاج جديدة تكون بيد طبقة معينة، وهذه الوسائل الإنتاج كاكتشاف القوى البخارية مثلا، تنشئ في ضوئها علاقات اجتماعية جديدة، فيكون هناك مجتمع جديد وطبقة جديدة. وفي ضوء هذه الطبقة الجديدة يحصل صراع، لأنه العلاقات القديمة سوف تكون بالضد من هذه الطبقة ومن هذه العلاقات القائمة والجديدة، فيحصل نوع أيضا من الصراع، والنتيجة تتغلب العلاقات الجديدة اللي تدعمها وسائل الإنتاج، هي اللي سيطر على الموقف. إذا نجي نطبق هذا الكلام على المثال اللي احنا نتحدث عنه، وهو نشوء المجتمع الرأسمالي. المجتمع الرأسمالي هناك طبقة تسمى الطبقة البرجوازية. هذه الطبقة البرجوازية أصبحت تمتلك وسائل الإنتاج، وسائل الإنتاج الحديثة، ومن خلال هذه الوسائل الإنتاج الحديثة وبما تمتلك من ثروات، أصبحت يعني هي المؤثرة، ولها علاقات إنتاج جديدة أدت إلى يعني زوال المجتمع الإقطاعي. لأن المجتمع الإقطاعي ما دام جاي عامل الفلاحين معاملة قاسية، فهناك هو كبيرة جدا يعني بين هاتين الطبقتين، وما دام يصير صراع بيناتهن راح يؤدي إلى إنتاج مولود جديد. هذا المولود اللي هو الطبقة البرجوازية اللي تقف بجانبها وسائل الإنتاج الجديدة، وراح تشرع هذه الطبقة البرجوازية بعلاقات جديدة اللي هي نظام الرأسمالي. وهذا النظام الرأسمالي راح يكون هناك بعد أصحاب رؤوس الأموال اللي هم مالكين الوسائل الإنتاج، وهناك في قبالهم العمال. العمال يعني أن هناك أناس يشتغلون بأجر، أي يبيعون القوة مالتهم، يبيعوها مقابل الأجر، مقابل أن يحصلون على أجر. فهذا خلافا للمجتمع الفلاحين. الفلاحين يشتغلون بالأرض بدون أجور، لكن هنا لا، أصبح العمل مقابل أجر. والسبب في ذلك أن أصحاب رؤوس الأموال يفضلون أن يتعاملوا مع عمال مأجورين، يعني عندهم أجور، محررين من قيود الرق، يارق اللي عاشوها بزمن أنهم عندما كانوا فلاحين، وحائزين على ثقافة كافية تساعدهم على استعمال الآلات استعمالا لائقا. هذا اللي يقوله ستالين في المادية التاريخية. يفضلون الناس اللي عندهم كفاءة، أكثر ثقافة وأكثر ذكاء من الأقران اللي قبل يشتغلون بدون ذكاء وإنما مجرد فلاحين. فإذا راح ينشأ عندنا مجتمع طبقة جديدة، وهي طبقة البرجوازية، وعندنا عمال عندهم ثقافة وعندهم وعي ويشتغلون بأجور. المجتمع الإقطاعي اللي هو العلاقات القديمة راح تعارض العلاقات الجديدة الناشئة بالمجتمع الرأسمالي. تعارض ليش؟ لأنه المجتمع الإقطاعي كان في الحقيقة، يقول أيضا نظرات علمية في الاقتصاد السياسي، هذا هم أيضا شيوعي، يقول غير أن العلاقات الإقطاعية في القرية لم تكن أقل إعاقة لتطور الإنتاج الرأسمالي، فإن ارتباط الأقنان بالأرض كان يحرم الرأسماليين من يد عاملة رخيصة. إذا إحنا عندنا نظام رأسمالي، هذا النظام الرأسمالي إيش يتطلب؟ يتطلب يد عاملة رخيصة، بينما النظام الإقطاعي يحاول أن يجعل العمال مرتبطين بقاعهم، مرتبطين بأرضهم، فيحرم. فإذا النظام الإقطاعي صار معيقا علما للنظام الرأسمالي. قال وهكذا نرى الإقطاعية، نرى الإقطاعية التي كانت متناسبة عند نشأتها مع مستوى القوى المنتجة، لأن وسائل الإنتاج متناسبة وياها في المجتمع، صارت متناقضة مع القوى المنتجة المتزايدة اللي هي الوسائل الإنتاج الحديثة اللي بيد من الآن أصبحت بيد الطبقة البرجوازية، وصار إلغاؤها ضرورة تاريخية. يعني لابد أن نلغي الطبقة الإقطاعية، لأن الطبقة الإقطاعية متمسكة بالعمال ما تقدر، يعني صارت معيقة، ما بينما وسائل الإنتاج والمعامل الجديدة اللي انفتحت اللي كلها بيد البرجوازيين أصحاب رؤوس الأموال، هؤلاء يعني يتطلبون عمال، والعامل لابد يكون بأيدي رخيصة، فلابد من هدم النظام الإقطاعي القديم، لابد من هدمه. فراح بعد يبدأ عوامل انهدام ذاك المجتمع ويحصل هذا المجتمع الجديد. هذه صورة أولية يعني كأنه انطباق المادية التاريخية اللي حاولوا يرسموها. كارل ماركس ركز على مسألة أساسية، احنا لازم، صحيح احنا قلنا بأن هناك طبقة برجوازية، وهذه الطبقة البرجوازية صحيح أنها استطاعت أن تمتلك وسائل إنتاج، وهذه الوسائل الإنتاج يعني عندها معامل وذات قدرة تستوعب عمال كثيرون، وهكذا كل هذه الأشياء اللي صارت وين بالطبقة البرجوازية، هذا صحيح، لكن ما هو السبب الأساسي الذي أتاح لهؤلاء الأشخاص اللي هم هذه الطبقة اللي هي الطبقة البرجوازية أعطاهم هذه القوة؟ منين إجابوا الأموال؟ فهنا كارل ماركس تكلم كثيرا حول تراكم رأس المال، تراكم رأس المال. هؤلاء ليه صار عندهم رأس مال هواي؟ على أي أساس حصلوا على هذا رأس المال؟ فركز كارل ماركس على هذه النقطة. طبعا قبل كارل ماركس كان آدم سميث. آدم سميث حاول أن يعطي صورة بدائية لكيفية نشوء تراكم، التراكم الأولي لرأس المال، لأنه إحنا التراكم الرأس المال يمكن أن ينشأ بعد ذلك بسبب الاحتكار، بسبب أسباب كثيرة، لكن إحنا نريد نتحدث عن التراكم الأولي لرأس المال، كيف حصل هذا التراكم الأولي لرأس المال؟ ففسر ذلك بأن العمال، هناك مجموعة من العمال لشدة ذكائهم ولعدم تبذيرهم واقتصادهم، حسن اقتصادهم وتدبيرهم، كما يعبر السيد شهيد في العبارة صفحة 190 في هاي الطبعة اللي طبعة المؤتمر اللي عندي السطر قبل الأخير الرابع السطر، يقول قبلها يعني إن السبب الذي مكن لطبقة معينة من المجتمع دون غيرها أن تحصل على الشروط الاقتصادية للإنتاج الرأسمالي والثروات اللازمة لذلك هو ما تمتاز به تلك الطبقة من ذكاء واقتصاد وحسن تدبير، وجعلها تتوفر وتوفر شيئا من دخلها بالتدريج. يعني هذا التفسير السلبي. كارل ماركس رفض مثل هذا التفسير واعتبره تفسيرا صبيانيا، قال هذا تفسير صبياني، هذا مو التفسير الصحيح. فإذا ما هو التفسير الصحيح في ضوء نظر كارل ماركس؟ يقول أن المال في الحقيقة رأس، يعني المال ما يعني تكون عند هؤلاء بسبب العمل وغيره، وإنما حصل بالقهر والاستيلاء، حصل يعني، وطبعا طرح تحليل، لكن بالنتيجة يقول بأنه بسبب القوة والاستيلاء والاغتصاب، اغتصاب الأموال، غصبها وأخذها، يعني كأنه شلون يمثل النظرة اللي موجودة، أنه لما الناس يشوف لها شخص عنده أموال هو يقولون ها المال هو ما ينجمع له من شح بخل له من حرام. يعني كارل ماركس يقول هاي الأموال اللي انوجدت ما انوجدت هيك اعتباطا، لازم اكو قوة واستيلاء وقهر. واللي حاول او اللي قرب فكرة كارل ماركس ويمكن واحد يقربها، ان النظام الرأسمالي بشكل عام هو دائما يعني اول شيء تزامن مع الحركة الاستعمارية اللي صارت، استعمار البلدان ونهب خيراتها. وفعلا يعني بنت الدول الأوروبية أوروبا في بعد الحرب العالمية، قال يعني وزعت، صارت توزيع يعني مناطق، أن أوروبا تعتمد على خيرات أفريقيا. يعني صار هيك بناء أوروبا يمن على خيرات أفريقيا، فصار كل الخيرات والثروات اللي موجودة في أفريقيا كلها تنتقل إلى أوروبا. هناك تلقى البناء والعمران، وهناك تلقى الخراب والجوع والفقر والحروب. وطبعا عادة هي الحروب تساهم في أن يكون النهب مريح. يعني يقول أحد الاقتصاديين في كتاب اغتيال الأمم، الاغتيال الاقتصادي للأمم، يقول بأنه هي أفضل الصفقات هي التي الاقتصادية يعني اللي يمكن أن نعقدها، هي الصفقات التي تتم والدماء لا زالت لم تجف بعد. يعني الدماء بعد هي تفجيرات وموت وقتل وغيرها من الأشياء اللي تحصل. بعد ذلك أنا شريد أملي من شروط عادي، يعني ممكن أن أملي شروط عموما. فاللي يقوله كارل ماركس هو حاول أن يعني يستفيد من الأحداث اللي حاصلة في بريطانيا إنجلترا، يعني الأحداث اللي حصلت، وهناك طرد للعمال الفلاحين، صار طرد الفلاحين. ويجي سيد شهيد يناقش ذلك. احنا كلامنا ما نريد ندافع، طبعا هذه النظرة موجودة ومأساوية والتاريخ البشري يعج من عندها. احنا ما نريد ندافع عن هذه الفكرة، لكن نريد نشوف هل ان تحليل كارل ماركس الذي طرحه بأن الثروات ورأس المال لا يمكن حصوله إلا من خلال الاستيلاء والقوة والاغتصاب، هسه تفسيره لذلك كيف يكون؟ يقول هذا هكذا لابد أن ينفصل، يصير انفصال بين من؟ بين اللي كان منتج، العامل اللي هو ينتج في الحقيقة. يعني إذا رجعنا للشيوعي، الطار الشيوعي الأول البدائي، من اللي كان ينتج؟ نفسه هو اللي كان ينتج، هو اللي يستفيد من إنتاجه. لكن الآن وصل بالتطور البشري، يعني التطور التاريخي الاقتصادي، صار شنو؟ صار الشخص اللي ينتج شخص، واللي يستفيد شخص آخر. اللي يملك وسائل الإنتاج، اللي يملك وسائل الإنتاج هو منو؟ هو البرجوازي، صاحب الطبقة البرجوازية هو اللي يملك وسائل الإنتاج. بينما الأجير كان المفروض هو اللي يملك وسائل الإنتاج، هو اللي يملك الوسيلة، وهو اللي يعني ويحصل الإنتاج. بينما شو اللي جاي يصير؟ جاي يعطونه أجر زهيد، أصلا هذا الأجر الزهيد ما يتناسب مع طاقته وقوته اللي يبذلها. وطبعا على هذا الضوء راح هناك إن شاء الله يجينا يعني ربط هذا الموضوع. هذا الموضوع واي مهم في بالنسبة لتحليل كارل ماركس. كارل ماركس يعتقد بأن الرأسمالي شخص قد استولى على أموال غيره، ياهو غيره. واحد من الأشخاص اللي يعتقد أنه استولى عليه هو هذا العمل اللي عمله الأجير. أنا من أجيب مجموعة عمال يشتغلون بستاني، هؤلاء مو جاي يشتغلون، قدروا يقدموا لي فد شيء عمل معين، أنا من أعطيهم أجر، هذا الأجر مو بحقهم، مو بس هذا الأجر المفروض، كل الأشياء اللي ينتجها عملهم هي لهم. يعني هيك يصير كل الأشياء اللي ينتجها عملهم كون المفروض لهم، وإذا أنا أخذتهم من عندهم وطيتهم فقط الأجر، يعني معناته أنا ما أخذ حقهم، يعتبرهم ظالم، يعتبر الرأسمالي كارل ماركس يعتبر الرأسمالي ظالم لهذه المسألة. هسه إن شاء الله راح نجي إنه الاستحقاق يتم على أي ضوء، على ضوء العمل أو غيره، راح يجي هناك البحث، وهم أيضا النظرية الإسلامية في هذا المجال. لكن هنا إحنا كارل ماركس يقول بأنه صارت حالة انفصال. الانفصال لشخص يملك وسائل الإنتاج، يملك المعمل، وشخص لا يملك وسائل الإنتاج هو اللي جاي يشغل المعمل اللي هو الأجير، إلى فقط الأجر، فصار انفصال. يقول سيشير الانفصال الجذري بين وسائل الإنتاج والأجير، هذا هو الأساس، أن أساس العلاقة الرأسمالية قائم على هذا الانفصال، بالرغم من أنه هو المنتج الذي يباشر تلك الوسائل. هذا الانفصال يقول هو هذا، فهذا الانفصال هو الشرط الضروري تاريخيا لتكون العلاقات الرأسمالية. وعلى ضوءه شو يكون الانتاج، يعني هذا الانتاج ايش راح يصير، هذا الفصل صار بين هؤلاء، وعلى ضوءه راح يصير التراكم الأموال. طبعا كارل ماركس من فسر هاي المسألة قفز إلى نتيجة، ما يعني هاي النتيجة ما موجودة بالاستدلال، النتيجة اللي ما موجودة بالاستدلال، لأنه وش قال؟ قال بأنه هذا الانفصال هو أساس اجتماع الأموال، اجتماع تراكم رأس المال. تراكم رأس المال هو هذا الانفصال الحاصل. انفصال شنو؟ أن رأس أصحاب رؤوس الأموال عندهم يملكون المصانع، والعمال شغلتهم فقط، العمال شغلتهم فقط أنه يشتغلون بأجر، لكنه قفز إلى نتيجة أكبر من ذلك، وهي أن هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال إنما حصلوا على وسائل الإنتاج من خلال ماذا؟ من خلال استيلائهم على العمال، على الصناع، واستولوا على الصناع وأخذوا ما يملكونه، يعني ما من وسائل إنتاج أخذوها منهم بالقهر والاستيلاء والقوة. فيعني معناته أنه في البداية أكو مجموعة الناس كلها متساويين، يعني هيك خلينا نفرض أنه الناس كلها متساويين من ناحية أنه كلهم عندهم وسائل إنتاج، مجموعة من الأشخاص استولوا على الوسائل الإنتاج الموجودة عند البقية، فصاروا يملكون وسائل إنتاج والبقية صاروا عمال عندهم. هكذا التصور اللي ذكره. طبعا هنا سيد شهير يقول في صفحة 193 يقول وهكذا بدأ المفكر، لكنه لم يدرك الفرق المعنوي بين المقدمات اللي ساقها. شنو المقدمات اللي ساقها؟ المقدمات أن عدم وجود الوسائل المنتجة عند الجماعات القادرين على العمل اللي هم العمال، يعني وسائل إنتاج موجودة عند الجماعة اللي هم أصحاب رؤوس الأموال، والعمال ما يملكون ذلك. هاي المقدمات. النتيجة اللي قال هذا هو شرط لوجود الرأسمالي. خو جيد، النتيجة إيش قال؟ قال بأنه والتي فسرت عدم وجود، يقول النتيجة التي انتهى إليها أخيرا، والتي فسرت عدم وجود الوسائل لدى الأجراء، ليش الأجراء ما عندهم وسائل؟ قال بتجريدها منهم وانتزاعها منهم بالقوة. إذن بالنتيجة كارل ماركس يقول هيك صار. طبعا هذا التصور اللي هنا طرحه سيد شهيد هنا يقول بأنه احنا في بعض الأحيان نقول بأنه الشيوعية إنما هي صرخة في وجه الرأسمالية، لكن في الحقيقة وفق تصور يعني صرخة أخلاقية، يعني معناته لأنها نادت بالعدالة ونادت أنه ضد الجشع الرأسمالي وغيره. هذا كلام يعني صحيح، وهم نادوا بهذا، لكنهم هم يعتقدون بأن الرأسمالية هي مرحلة ضرورية لابد من تحقيقها لتحقق التكامل، وأن الأخلاق تتغير بما يتناسب مع الظرف والوضع الاقتصادي. فإذا الرأسمالية في عهد الرأسمالية هي تمثل الشيء الصحيح، وإحنا الآن جاي نتكلم عن نشوء الرأسمالي. فإذا إدانة كارل ماركس للرأسمالية وكونه يقول بأنها مرتبطة بالاستعمار والاستيلاء ما جاي وفق تصوره، ما جاي يطرح وجهة نظر أخلاقية ويريد يقيم الماركسي ويقول أنها غير أخلاقية، لا، وإنما يريد يفسر نشأتها. ونحن إذا راجعنا تصور الماركسية للأخلاق فإن الأخلاق مرتبطة بالعامل الاقتصادي وهي تتغير بتغير الظرف الاقتصادي. فهنا إذن ما دام الرئيس مالي جاي تسير وفق ضرورات التاريخ، إذن هي عمل أخلاقي بالعكس، يعني هي عمل أخلاقي وليست عمل لا أخلاقي. لكننا نقول بأن هذا عمل طبعا غير أخلاقي، لأنه إحنا من وجهة نظرنا الأخلاق مختلفة. عموما فإذن بالنتيجة تفسير كارل ماركس تفسيره لنشوء التراكم رأس المال، وبالنتيجة النشوء هذه الجماعات، تكون هذه الجماعات هي اللي تمتلك وسائل الإنتاج، وبقية الأجراء لا يمتلكون وسائل الإنتاج، يعني وإنما تسلب منهم الوسائل اللي يسلبها منهم هذه المجموعة الأولى بالقهر والقوة وغيرها. وعند ذلك لا يبقى أي مجال لديهم إلا أن يعملوا أجراء، إلا أن يعملوا أجراء عند من؟ عند هؤلاء. وهنا السيد الشهيد يحاول أن يطرح كأنه يجاوب، يدفع هذا الإشكال، ويقول بأنه أن القوة والاستيلاء والغصب إنما هو تعليل لكيفية وجود وسائل إنتاج عند هذه الطبقة وعدم وجودها عند العمال. فإحنا ما عندنا أي سبب آخر يفسر لماذا حصل هؤلاء على وسائل الإنتاج والعمال الآخرين، يعني عمال الحرفيين، الناس اللي يشتغلون بشكل يدوي ما امتلكوا هذه الوسائل. فإذا القوة والقهر هي اللي تفسر. فيقول السيد الشهيد: ولماذا لم توجد الوسائل المنتجة عند العمال ووجدت عند التجاريين، هؤلاء التجاريين اللي منهم اللي نسميهم يعني الطبقة البرجوازية؟ لو لم تقم حركة تجريد العمال من وسائلهم المنتجة واغتصابها لحساب التجاريين. وهنا السيد الشهيد يجيب عن ذلك بثلاثة أو أربعة أجوبة. قال: وردنا على هذا القول يتلخص في الوجوه. الوجه الأول أن هذا الوصف لا ينطبق على المجتمعات التي قامت فيها الرأسمالية على أكتاف الطبقة الإقطاعية. يعني هذا اللي العرض اللي ذكره كارل ماركس إنما في الحقيقة ينطبق على ما حصل في إنجلترا، يعني إن سلمنا يعني لأنه أكو نقاش به، ولا ينطبق على الحركة الإقطاعية على أكتاف الطبقة الإقطاعية أو المجتمعات الرأسمالية اللي صارت وين؟ في ألمانيا. نشأت رأسمالية على أكتاف الطبقة الإقطاعية، كانوا بالبداية إقطاع ثم بعدين تحولوا إلى رأسمال وشيدوا مصانع وغيرها. من اللي شيد هذه المصانع؟ وهم الإقطاعيون نفسهم هم أشادوا يعني مصانع وأنتجوا من دون أن يمارسوا استغلال ولا نهب ولا حركة اغتصاب جديد ولا غيرها، ولا أخذوا يعني أخذوا وسائل الإنتاج من عمال آخرين أو حرفيين أو غيرها أو غيرهم. ما مارسوا هاي الأشياء، وإنما هم مارسوا، عندهم أموال، عندهم ثروات موجودة واستخدموا هذه الثروات وبنوا على ضوءها مصانع. هذا وين؟ هاي في ألمانيا. زين، هذا مثال واضح احنا ما نحصر، يعني احنا جاي نناقش كارل ماركس، نقول له بانه الاموال اللي تجي الا من السلب والنهب والقوه، لا ما مو شرط. زين، هيك هذا نقاشنا. قال: كما انه لا يمكن ايضا تفسير نشوء الرأسمالية الصناعيه اللي تكونت على اساس الحركات التجاريه وين؟ في ايطاليا، وعلى اساس الارباح، من خلال الارباح التجاريه اللي حصلوها في الجمهوريات التجاريه الايطاليه، البندقيه وجنوه وفلورنسا. فان طبقه من التجاريين وجدت في هذه المدن قبل ان يخلق اجراء الصناعه، اي قبل ان يوجد نظام الرأسمالي، وعلى اساسه تكون نظام رأسمالي قائم على اساس الارباح اللي محصلينها من التجاره، واللي من خلال تعاملهم مع السلاطين المماليك وغيرها. المهم عموما، فإذا ما كانت اكو حركه استيلاء واغتصاب واخذ وسائل الانتاج من العمال والحرفيين الاخرين، ما صارت. هاي نقطه. النقطه الثانيه، الملاحظه الثانيه اللي يقدمها السيد الشهيد، يقول: نفرض بانه عرفنا ان العمال او طبقه التجاريين اللي هم البرجوازيه اصبحوا يملكون وسائل الانتاج من خلال القوه، فهمنا جيد، من خلال القوه والانتزاع. لكن لماذا هؤلاء استخدموا القوه والانتزاع والغلبه والسيطره على الاخرين ولم يستخدموها اولئك الاخرين؟ شنو اللي مكن من اللي مكن هؤلاء واعطاهم القوه دون غيرهم؟ ليس ان هناك مثلا هم يمتلكون نفوذ سياسي، مثلا عندهم حظوه اجتماعيه او غيرها، فاذا راح يكون ذاك العامل هو العامل الاساس في امتلاك هؤلاء للثروات بالنتيجة عن طريق القوة والقهر وغيره، لكنه ليست القوة هي العامل الأساسي، القوة هي اللي خلتهم هؤلاء يملكون، وإنما هناك مثلا إمكانية أعطيت لهؤلاء امتلاكهم، يمتلكون مثلا هؤلاء كانوا مثقفون مثلا، هؤلاء كانوا مثلا رجال دين مثلا، أو كانوا سياسيين قادة، المهم عندهم لياقات خاصة هي اللي أعطتهم، سمحت لهم وأعطتهم القوة، واستخدموا القوة في سلب ويعني الاستيلاء على وسائل الإنتاج، وصاروا يعني أصحاب رؤوس الأموال، وصار التراكم الرأسمالي عندهم، وتكون المجتمع الرأسمالي وفق رأيهم. فإذا تفسير كارل ماركس بأن نشأة الرأسمال بالقوة والانتزاع هذا إنما يفسر يعني خطوة واحدة، لا يفسر الحل بشكل كامل. النقطة الثالثة أننا إذا سلمنا بأن هذا هو العامل الأساسي لتفسير التراكم الرأسمالي، نسأل سؤال، هل هذا تفسير اقتصادي؟ يعني القوة والإخضاع والسلطة وسلب وأخذ وسائل الإنتاج من آخرين، هل هذا في الحقيقة تفسيرا اقتصاديا؟ هذا ليس في التفسير الاقتصادي، لا ينسجم مع المادية التاريخية التي تقول بأن العامل الاقتصادي هو العامل المحرك للتاريخ. الشيد يقول كان الأولى بكارل ماركس أن يفسر نشوء التراكم الرأسمالي بتفسير آدم سميث، لأن الرجال ذاك سوى فسر نشوء تراكم الأموال على أساس أن هؤلاء بدوا يعملون ويتكونون الأموال نتيجة العمل وغيرها، يعني فيعني أكو أسباب طبيعية. النقطة الأخيرة يبين بها السيد الشهيد يقول حتى إذا أجينا إلى الأمثلة اللي ضربها كارل ماركس واللي اعتمد هو في الحقيقة اعتمد على الحوادث الحاصلة في إنجلترا، هل أن الحركة الاستيلاء واستولوا على أدوات وغيره، استولوا على أدوات عمال وحرفيين ووسائل إنتاج، أم أن الإقطاعيين نفسهم استغنوا عن الفلاحين وطردوهم، ومن طردوهم ذهبوا إلى من الريف جو للمدينة، ومن جو للمدينة أصحاب رؤوس الأموال يعني أصحاب المعامل أجروهم في معاملهم. فهذه إنما تصلح لتفسير حصول يعني سوق للعمال، نشأ هذا يعني أصحاب المعامل قدروا يحصلون على أيدي عاملة، هذا نقدر نفسرها كيف حصلوا على أيدي عاملة متوفرة ورخيصة من خلال لأن الإقطاعيين طردوا الفلاحين، هذا نستطيع تفسيره كما كارل ماركس أيضا ذكرها. أما أن تراكم رأس المال حصل بسبب الاستيلاء، ما حصل بسبب الاستيلاء، هذه المثال الواضح اللي كان يكرره كارل ماركس في كتابه. طبعا السيد الشهيد يعتمد على أمثلة كثيرة، الأمثلة اللي طرحها كارل ماركس ويحاول أن ينتقده فيها ويبين تناقضاته. لا بد من قراءة الكتاب دائما، يعني لا بد أن قراءة الكتاب قبل سماع المحاضرة، لأنه كثير من الأشياء الشهيد موضحها كثيرا، فإذا راح نستعرض بشكل سريع. النقطة الأولى يقول كارل ماركس والذي فسح المجال بصورة خاصة في إنجلترا لأعمال العنف هو يعني أعمال العنف أنه طرد الفلاحين، هو ازدهار مصانع الصوف في فلاندرا وما نتج عنه من ارتفاع أسعار الصوف، هذا اللي أدى إلى حصول هذا الأمر. يعني شنو اللي صار؟ صار أن هل أن النظام الإقطاعي هو الذي وفق المادية التاريخية هو الذي أدى بسبب تناقضات فأدى إلى طرد هؤلاء الفلاحين، أو أن ازدهار مصانع الصوف رواج التجارة يعني الرأسمالية بالنتيجة هي اللي دفعت الإقطاعيين إلى طرد الفلاحين على مود يواكبوا ويحصلون ثروات، فمو تناقضات المجتمعية اللي هو يطرحها في داخل المجتمع أدت إلى نبذ الفلاحين وطردهم، وإنما هناك عوامل خارجية. هذه العوامل الخارجية بسبب أنه الأرباح اللي حصلت فيه، طبعا في مدن أخرى، الفلاندرز هذا في بلجيكا، وبالنتيجة يعني هذه المصانع الصوف وغيرها هي اللي أدت إلى يعني دعوة الفلاحين بالنتيجة الاستفادة من الفرصة وتحويل مزارعهم إلى مراعي، وحتى يقدرون يصدرون صوف للمدن الصناعية وغيرها من الأمور اللي يبينها سيد الشهيد. فإذا الحالة اللي حصلت وهي طرد الفلاحين ما نبعت من وجود صراع وتناقض داخلي في النظام الاقطاعي، وبالنتيجة أدى إلى رفض الفلاحين. هذه نقطة. النقطة الثانية تحت عنوان اعتراف ماركس، يقول ماركس في البداية قال بأن القوة والسيطرة والغلبة هي الأساس، وبعد ذلك يقول لا، هي كافية لتفسير أن السوق الرأسمالي شلون قدر يحصل على العمال بأجر زهيد زين، وبعد ذلك يقول لا، رجع مرة ثانية يفسر اكتشاف مناطق الذهب والفضة وغيرها وتحويل كلها على أساس القوة. هم رجع يفسر هذه الأشياء على أساس شنو؟ على أساس القوة. بعد ذلك هذا الكلام يتناقض ويا من وي كلام أنجلز اللي كتب عن ذلك بأنه لابد أن نفسر كل الأمور على أساس العامل الاقتصادي، والعامل الاقتصادي من دون تفسيره بأمل يحاول تفسيره على أساس القوة والتدخل الحكومي والسياسي بأي نوع من كان لا يبرهن تعبير الملكية المؤسسة على القوة في هذا الصدد كذلك، إلا على عبارة يجترها أو يجترها مغرور ليغطي على حرمانه من فهم مجرى الأمور الواقعية. يعني الأمور الواقعية قائمة على أساس التفسير الاقتصادي، أما تفسرها على أساس القوة والتدخل الحكومي والسيطرة والقهر والغلبة واللصوصية هذا تفسيرك غير صحيح، تناقض يعني بالصورة الماركسية. والسيد الشهيد ما يتعامل مع شخص معين، وإنما يتعامل مع الصورة الرأسمالية بشكل عام. أيضا نقطة يبينها بأنه صحيح أن تاريخ أوروبا حافل بالغلبة والقهر، ويعني بداية خصوصا بداية الرأسمالية وسيطرتها وغيرها، هذه الظروف اللي ممكن يعني واحد يعرفها، لكنه لا يبرهن علميا على أن الرأسمالية لا يمكن أن توجد إلا إذا كان هناك قوة وسلب واغتصاب وغيرها من الأمور. فيضرب مثال السيد الشهيد، قال بل أن التاريخ يبرهن على عكس ذلك، فقد قام الإنتاج الرأسمالي في فلاندرز وإيطاليا في القرن 13 ونشأت مؤسسات رأسمالية من دون أن تكون هناك غلبة وقهر وغزو وغيرها من الأمور الأخرى. هذا أيضا هذه نقطة. النقطة الأخيرة يذكرها السيد الشهيد بأنه، وطبعا يركز عليها السيد الشهيد لأنه كارل ماركس نفسه أشار إليها على أساس أنها تمثل صورة أمينة أكثر أمانة عن العصور الوسطى الأوروبية من تلك التي تقدمها كتب التاريخ عندنا المشبعة بأفكار برجوازية مسبقة، يعني هذه كتب التاريخ، فهذه صورة أمينة. يا هي الصورة الأمينة، صورة التحول الحاصل في اليابان من كونهم مجتمع إقطاعي إلى مجتمع رأسمالي. يقول السيد الشهيد إذا جينا لهذا المجتمع وباوعنا له، نجد أن اليابان نتيجة لاحتكاكهم بالأسطول الأمريكي، يقول الأسطول الأمريكي اقتحم خليج أوراجا وبدأ يفاوض الحاكم العسكري الذي يتولى السلطة بدلا عن الإمبراطور، يعني كان يعني ذهول، أدى إلى حصول ذهول عند اليابانيين، وبالنتيجة قالوا إحنا أمام يعني واقع جديد، لابد أن نسير بركب الدول الكبرى ونتخذ هيك إجراءات. فقام الإقطاعيون نفسهم بإقصاء الحاكم العسكري ورجعوا الإمبراطور، وبالنتيجة بدأت ثورة صناعية بداية سلمية من دون افتراض حصول ثورة بين طبقات المجتمع والتحول اللي تفرضه المادية الديالكتيكية، وإنما هناك تحول سلمي، وكان هذا التحول السلمي يعني مؤطر بدعم اجتماعي من كافة مجتمعات طبقات المجتمع. فهذا اللي ذكر كارل ماركس والماديين بشكل عام، أن التراكم الرأسمالي ما يمكن أن يحصل إلا من خلال عنف وثورة وعمليات تجريد واغتصاب غير هذا، خلاف الواقع التاريخي لليابان اللي يعتبر نفسه كارل ماركس هو صورة أمينة للتحولات وبداية نشوء التراكم الرأسمالي، قوانين المجتمع الرأسمالية الحديث عنها. الحمد لله رب العالمين.